الكذب وهو الإخبار بغير الواقع. فالحفظ والحراسة يقال حفظه أي حرسه وراعاه، والحفيظ والحافظ الموكل بشيء. ومعنى الحفيظ في أسماء الله تعالى هو الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. والتحفظ الاحتراز، والحفظ قلة الغفلة، والمحافظة المواظبة، والحفظة الملائكة الذين يحفظون أعمال العباد، واللوح المحفوظ الموصون عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه ومن التبديل والتغيير. واللسان هو المقول، يذكر ويؤنث، جمعه ألسن وألسنة ولسن. ويطلق اللسان على اللغة والرسالة، ويقال لسان القوم للمتكلم عنهم، واللسن الفصاحة، ويقال للكذاب الملسون. والإلسان هو الإبلاغ للرسالة، ويقال فلان ينطق بلسان الله تعالى أي بحجته وكلامه. والمناقلة في المنطق هي أن تحدثه ويحدثك. والنقلة بضم النون. النميمة والطعن في عرض المسلم هو النميمة والغيبة. قال شيخنا الناظم: وحد الغيبة شرعا ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لو سمعه، سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده، حتى في مشيته وثوبه وسائر ما يتعلق به. وكذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد. وحد النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض بقصد الإفساد والفتنة. وبالجملة فخطر اللسان عظيم، وأمره مخوف، وحفظه مهم جدا، لأنه أغلب أعضاء العبد وأقواها في سياقته إلى الهلاك إن لم يحفظه ويحرسه ويضبطه عما حرم الله تعالى عليه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ واللسان صغير الجرم، عظيم الطاعة والجرم، ويعرب عن كل ما يتناوله العلم. والعلم يتناول كل موجود ومعدوم، وخالق ومخلوق، ومستحيل ومعلوم، ومظنون وموهوم. وهذه خاصية في اللسان لا توجد في سائر أعضاء الإنسان، إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والطغيان. ولا ينجي من خطر اللسان وهفواته إلا الصمت وعدم النطق إلا بخير أو بما يعين على خير. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك. وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك.
الحمد لمولانا الكريم الرحمن، الكلام هذا اليوم متعلق بالكلام، فله كما يقال في بعض اللهجات كلام أي شان. هذه الآية البديعة بالنطق الجارحة الصغيرة الجرم الكثيرة الطاعة والجرم، التي بها يرتفع إلى علي الدرجات وبها يهوى إلى أسفل الدركات. شانها شان قوي الصلة بالجنان، حاكم على صلة الإنسان بالرحمن. كل صادر عنها دال على باطن فيك يا أيها المتكلم المتحدث الناطق، يا أيها المستعمل للآلة البديعة، يا أيها المتحدث بهذا اللسان، يا أيها الناطق بهذه الآلة الغريبة، إن الذي بها ينطقك جعل قولك من عملك ورتب لك المؤاخذة به. شانك كله قوي الارتباط بهذا اللسان، شؤون مناجاه تتعلق بالكائنات من حواليك، ثم بالخيار من الكرام الكاتبين ومن الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين منوطة باللسان، ثم خطاب بينك وبين خالق اللسان لك. شؤون هذه المناجاة كلها مرتبطة بما تعتاده لسانك في المناجاة للصغير والكبير، فهي تعبر عما يسكن في الضمير، وهي التي لها التأثير في الإظلام والتنوير. وكم من كلمة خرجت من لسان أورثت ظلمة الجنان إلى الأبد، وكم من كلمة خرجت من اللسان بعثت نورا في الفؤاد يزداد أبد الآباد. ليس شان اللسان بصغير ولا قصير ولا حقير، هي آلة الخطاب، وهي المعبرة عما في الضمير عند كل مناجاة في حضرة بعد أو الاقتراب. إن شان ما يظهر من الكلمات على الألسن واسع العلاقة بحال الإنسان فيما يظهر وما يبطن، وفي العاجل والآجل. ولقد قالوا ما رأينا تقوى إنسان في لسانه إلا رأينا أثر ذلك على جميع أعضائه وأحواله، وما رأيت استخفاف إنسان بما يصدر من لسانه إلا ورأيت الزلل والعوج في بقية أعضائه وأحواله كذلك. اللسان، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. إن الذي خلق النطق يبين لك ما يريد بك ولك وفي أي منزلة ينزلك من خلال ما به ينطقك. فيما استعمل الخالق لسانك وبما أنطقها، إنه إذا أحب عبدا جل جلاله وتعالى في علاه ظن بلسانه أن تنطق بالسوء، وحمى تلك اللسان أن تكذب أو تغتاب أو تسب أو تشتم، وزينه بذكره بكلامه بكلام أنبيائه ورسله بكلام الصالحين بالتذكير بالعلم بما يحب تبارك وتعالى، فتعلم من خلال استعمال اللسان في هذا المجال أن صاحب اللسان له عند الله مقام، له عند الله شان. ولكن إذا هان عليه العبد ولم يرده هوى بلسانه فهوت في السباب والشتائم والكذبات والطعن والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من فواحش القول، وهي دليل سقوط صاحبها عند ذي الطول. فصار شان اللسان شان عظيم، ولو لم تستفد من هذه الدورة إلا ضبطا للسانك لرجح ميزانك ولا صلح شانك. لو لم تستفد من هذه الدورة كلها إلا ضبطا للسانك لرجح ميزانك وصلح شأنك. فخذ هذا الأمر بقوة، فإنه سر فتوة هدتنا إليه لسان النبوة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من صمت نجا. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بلى يا رسول الله، قال كف عنك هذا وأمسك بلسان نفسه. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. خذ الأمر والشان في هذه اللسان يا هذه الحاضر في محاضر الدورة المباركة، اضبط لسانك، كفها عما لا يحبه الذي خلقها لك، وانظر كم يستعملها في قراءة كتابه في اليوم والليلة، وتكتفي بجزء أو بحفظ مقرر عليك في الدورة فقط، أو لك عشق تستعمل به اللسان في تلاوة آيات الرحمن. وشغله للسانك بكلامه الذي أنزله على سيد أحبابه عنوان اصطفائه لك. شغل لسانك بأحلى ما ينطق به، بأعلى ما تتفوه به، بأشرف ما تتلفظ به لسان، كلام الرحمن المهيمن على جميع الكتب. فبمقدار كم يستعمل ربك لسانك في قرآنه. ولقد قال بعض الأنبياء لربنا: إلهي أخبرني عن علامتك في من تحب حتى أحبه من أجلك، وفي من لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إلي: إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه. جعلت في لساني ذكري 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 ذكري، أحبه. لو لم أحبه خليت لسانه تلوك ذكر غيري. إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فاعلم أني لم آذن له وأني لا أحبه. ولذا وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ما هم أهل حضرة، ما هم أهل قربة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. نقل عن اللسان أنه يذكر ويؤنث، وتذكيره مشهور عند أهل اللغة، ومستعمل هنا باللهجة الدارجة تانيث اللسان. وفي جاءت بعض صيغ الحبيب علي الحبشي وهو متسع في اللغة، ثم جاءت الله قال المقول يذكر ويؤنث يمعوزون شهادة أن تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان بالتانيث، ذكره تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعاء إلى باللسان الجامعة. الحضرات باللسان الجامعة، ما قال باللسان الجامع من جامعة. فهنا ينقل عن أهل اللغة أنه يذكر ويؤنث. واللسن الفصاحة، فلان لسن أي فصيح، ويقال ملسون مكذب، لسانه غير مستقيمة ملسون لا إله إلا الله. ويقال في اللسان الإبلاغ، ويقال في لسان القوم المتكلم عنهم لسانهم، لسان الناطق باسم كذا باسم كذا بالجماعة كذا، ويطلق على اللغة وعلى الرسالة. وقال فلان ينطق بلسان الله أي بحجتي وكلامه لا إله إلا الله. إذا ضبطت هذه اللسان وتجنبت ما حرم عليك الرحمن، وقد ذكر حجة الإسلام 20 معصية للسان، آفات اللسان 20 آفة، من المراء والجدال إلى الكذب إلى الغيبة إلى النميمة إلى السب إلى الشتم إلى اللعن إلى غير ذلك، 20 آفة. إذا تجنبت الآفات وأحسنت اختيار الكلمات ثار في باطنك أنوار ما تنطق به لسانك من الأسماء والصفات والكلمات الطيبات، فتصادف بعد ذلك في أحوالك صمتا هو فكر تصمت به اللسان اللحمية وتنطق به لسان القلب بآيات سنية وخطابات قدسية، ثم إذا تمكن ذلك من باطن قلبك صمت القلب كما صمت اللسان من أول، فانفتح السر بكلام سري، ولا تزال لسان القلب منك خرسا ما دامت لسان اللحم منك مطلوقة فيما لا ينبغي، ولا ينفك خرسها إلا بحسن الصمت عما لا يليق من لسان اللحم والجسم، وبذلك تتهيأ وتتأهل لفهم الكلام. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أين الكلام بالألسن اللحمية؟ نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كيف تلقت هذا؟ بأي لسان لحمية؟ بأي لسان جسمية؟ ولا بمشاهدة ملك، ولا بمشاهدة ملك. وأوحينا إلى أم موسى أن وإن وجاعله الله ورددناه إلى أمي كي تقر عينها وتحزن لتعلم أن وعد الله أي وعد هذا. قال الله أنا قطعت وعدا بيني وبين يوحانث أم موسى، أي وعد هذا؟ إنا ردوه إليك، وعي قد سبق بينها وبين الله، ولتعلم أن وعد الله يحق. في ذلك نقرأ قول ربنا لا خير في كثير من نجواهم الذين لا يدركون الحقيقة من تكوينهم وخلقهم وخلق الوجود لهم وأسرار اللسان الموضوعة في قلوبهم، ينطلقون انطلاقات في هذا الوجود بكثرة الكلام فيما لا يعني واستعمال اللسان فيما لا يفيد، فلا خير في كثير من نجواهم، أكثر التحادث الدائر بينهم لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بالإخلاص ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. واليوم من يعلم شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونساءنا مسائل ضبط اللسان وكيفية استعماله بالخير وكفه عما لا يليق؟ إذا ذكر شيئا من ذلك في الآيات أو الأحاديث يمر مر الكرام في مدارس ومجالس لا تنتبه إليه القلوب ولا تذكر به الأفئدة والبواطن ولا تهز له المشاعر، فمن يعلمنا هذا؟ كيف فقد؟ كيف ضاع؟ كانت الأحاسيس ممتلئة بوسط بيوت المسلمين، والكلمة النابية لها هزة وسط الديار، واليوم أقذع الكلمات وأفضعها وأبعدها عن رضوان الله بواسطة الوسائل والآلات والشراء والمال وإنفاق على الكهرباء وغيرها، تذاع وتشاع وسط الديار. شر الكلمات، أقذع الكلمات، من على ألسن شرار من في الأرض، ممن لم يؤمن بالله، وممن لم يصلي ركعة لربنا طول عمره، لسانه تتحدث وسط ديارنا، وتخترق الحجب إلى قلوب وأفئدة أبنائنا وبناتنا. فمن ذا الذي يعلمنا سر اللسان ونعمة الله في وجودها وكيفية استعمالها؟ ومن ذا الذي يقودنا إلى ذلك؟ لقد ضاع على الأمة أمر ليس بالهين، ولقد فقدت شانا عظيما من كنوز التوجيهات الربانية الإلهية الرحمانية. لا أقول في كلها، ولكن العبرة بالكثرة والأعظم. ولله تجديدات ما بين فترة إلى أخرى، يرد ما فات ويرجع ما ضاع، ويحيي ما مات ويقوي ما ضعف. فلنتعلم من هذه المدارس سر الألسن، وكيف ننطق بها، ولم ننطق. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى التحادث بما يضر، المتخاطب بينهم في الديار وفي الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد وحيث كانوا، بما يثمر ظلمة وسوءا وفسادا، نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويتناجون بالإثم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أشككتم؟ عبدنا صادق وأنا الحليم الخالق، لا أعجل بالعقوبة، لكن لأهل هذا المسلك أعددت ما لا يطاق، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إن تكلمتم مع الزوجات، إن تكلمتم مع الأبناء والبنات، إن تكلمتم مع الأصدقاء، إن تكلمتم في بيع وشراء، إن تكلمتم في مواطن الأعمال والوظائف، إن تكلمتم في ترويج البضائع وفي البيع والشراء وغير ذلك، إن تكلمتم في الطرقات أو في المساجد، لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا، احيوا حقائق الفضل منا بما نجريه على هذه الآلة الموضوعة فيها أسرار من لدنا، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى بسوء من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فإن ناجاك في باطنك بما لا تحب فلا تكترث به. إنما النجوى من الشيطان ليحزن، ليدخل عليك الحزن، فإما يناجيك بنفسه بكلام خبيث، وإما يجعل قدامك ذا يناجي ذا يقول لك هذول يتكلمون عليك، أو يقول لا هؤلاء يرتبون لك، هؤلاء يخططون لك، يدبرون لك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذي يدخل الحزن عليك، لتفقد لذة الفرح بمولاك والأنس بعبادة خالقك. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربط الآداب بالآداب. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، لا أدبتم ألسنتكم وهذبتموها فسمحنا لكم أن تناجوا الصفوة من خلقنا، فاستعدوا لذلك استعدادا حسنا.
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. شكرا لنا إذ مكناكم أن تخاطبوا مباشرة أكرم ذات خلقناها وأعظم شخصية كوناها، تخاطبون جسدا فيه روح ما خلقنا روحا مثلها، وحوت قلبا ما في قلوب الأولين والآخرين، أودعنا من الحكم والسر ما أودعنا فيه. قدموا بدين نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. سمعوا نزول الآية وأراد أن يذهب سيدنا علي يكلم النبي، جاب الصدقة وخرجها ودخل يكلم النبي. خرج سيدنا علي وخرجت الآية، أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم محا عنكم الوجوب في إخراج الصدقة قبل المناجاة، فكونوا مستعدين لمناجاة حبيبنا بهذه الآداب، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، إن الله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين ما فهموا إفضالنا وإحساننا وما فتحنا من أبواب رحمتنا وقدر وجودك بينهم، فتعلقت قلوبهم بموالاة من يعادينا ومن أبعدناه ومن أقصيناه ومن لعناه. ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا. فانظر أين باب الرحمة وأين إدراك النعمة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقد كان لسيدنا أبي بكر مناجاة في أوقات ليس فيها غيره من الصحابة، ولسيدنا علي مقعد معه من الليل في بيته لا يناجيه فيه غيره، مناجاة. ولهؤلاء مع ربهم في ظلمة الليل مناجاة ما أحلاها. فإذا وجدت نفسك ثقيلا عن القيام والمناجاة في الليل فاعلم أنك مكبول، قد كبلتك ذنوبك، ليس لك لسان، ليس معك لسان صالحة لمناجاته، ليس معك قلب يصلح لمخاطبته في ظلمة الليل فأنامك وكسلك بما كسبت لسانك ويدك، فتركك في غفلتك في وقت اصطفى من بريته من صفوا أقدامهم بين يديه واستحضروا طيب النداء من حضرته، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، نداء الله لعباده حين يبقى ثلث الليل. فقال قائلهم يا ذا الذي ناداني وقت السحير أشجاني نداه لأسقاني من قرقفاه الهاني، سكرت به وفناني عن كل ضد ثاني من قاصي أو داني في العالم الجسماني، آنست أنس الأنس في مهرجان القدس الطهر والنقاء، وفنيت هيكل نفسي وقالبي وحسي وزال وهم اللبسي، وحندسات الحد حدسي بالبارق النوراني والوارد الرباني. هذا مقام الوهبي لا يرتقى بالكسبي، وليس هذا شربي لكنني به أنبي عن حال أهل القربي، نعم وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم الشاني. فيا أسار الغفلة ويا سكار المهلة أنبيكم عن خصلة فيها الفضائل جملة، أكرم بها من ملة يدين خاتم رسله المصطفى العدناني دينه محل أدياني. يا أيها المزمل قم الليل إلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ضائبة الليل، أدنى من ثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أنت تريد معه ودخل شوف الباب مفتوح يقول وطائفة من الذين معك، ما هو شرط في زمانك، وطائفة لي معك، الله يجعلنا معه ويحشرنا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبه والذين آمنوا معه. تعرف تقراها معه؟ ليه قال الله كذا؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بينهم، قال لك معه يا كريم، اجعلنا مع الكريم عليك. تجنب المحذورات فمنها الغيبة، ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لو سمعه، سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده، حتى في مشيته وثوبه سائر ما يتعلق به، كذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد، هذه غيبة. يا أيها الناطق بقدرة من تنطق، أتحب أن يستر معايبك أم تريد أن يفضحك ويكشفها؟ لا تكشف بلسانك عيب الخلق، يستر عيوبك ولا يفضح، فإن عشت كشافا لعيوب الخلق هتأك لستر مثالبهم هتك سترك وكشف عيبك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. لولا أن يخشى ألا تدافنوا لسألت الله أن يريكم ما يجري للأموات. المعاد بيدفن بعضكم بعض، ولولا ستر الله الجميل ما قدرت تعيش بين الناس، ولا صاحبك أحد من الناس، ولا أحبك أحد من الناس، ولا استقذرك أقرب الناس إليك، فكيف تعرض نفسك لأن يكشف خبايا مساويك وقبايحك وفضايحك ومع أمخازيك بكلامك على عيب آخر؟ لا تتكلم على عيوب الناس. حسبك من صفية، قالت السيدة عائشة وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فالتفت النبي قائما بحق الإرشاد مقيما الحدود فيما ينتاب الناس من كلمات تتعلق بالعباد، وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، ورأت في وجه الحبيب غضبة عرمت بها فظيع ما آتته، وهي التي كانت تحدث بذلك لتنبه الأمة على ما هنالك ولتحذرهم من أن يسلكوا مثل هذه المسالك. لا تقولون فلان قصير ولا طويل ولا نحيف ولا سمين، ما أنتم اللي خلقتم، ولا بيدكم أمر الطول والقصر ولا أمر النحافة والسمن، إلى حد أن التأديب من الله والنبي أورث من علم سيدنا علي أن يقول لو أني عيرت حاملا بالحبل لخشيت أن أحبل، مع أن السنة المعتادة في العالم الخلقي أن الرجال لا يحبلون، لكن من قوة التأديب من الله ورسوله صار سيدنا علي يستشعر أنه لو تجرأ على تعيير حامل لابتلاه الله بأن يحمله. انظر هذه الآداب. يا أيها الأصحاب، يا أيها الإخوان، يا أيها الأحباب، اشربوا من هذا الشراب، خرجوا من هذه الغفلات التي حلت بالبلاد والعباد، ضيعوا علينا الآداب وقطعونا عن سيد الأحباب، شوشوا علينا الألباب بكثرة ما ينشرون مما يضر ولا ينفع ويخفض ولا يرفع ويبعد ولا يقرب. واتقوا الله في ألسنكم، ولو لم تستفد من الدورة إلا ضبط اللسان لرجح لك الميزان وصلح لك الشأن. فانظر في باقي الأيام كيف تتناجى مع أصحابك وأصدقائك وأهل غرفتك وأهل حلقتك، وعندما تأكل وعندما تشرب وعندما تمشي كيف تتناجون. اتقوا الله في هذه النجوى، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تجدون أثر ذلكم بينا جليا واضحا صالحا في أحوالكم وشؤونكم. اللهم أكرمنا وإياهم. اقرأ بعده. هذا حد الغيبة، ها؟ وحد النميمة نقل كلام واحد إلى الثاني لأجل الفتنة بينهم. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أملك عليك لسان. من نجاه يا رسول الله؟ سيدنا عقبة يقول فيما روى إمام أحمد والترمذي: أملك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أملك عليك لسانك لا ينصرف فيما نهاك الله، ولسعك بيتك لا تتعلق بالتشوف إلى مجال لسان الفضول والغفلة، وابكي على خطيئتك ندما على ما كان منك وهيبة لربك واستعدادا للقائه. اقرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه وقي الشر كله.
اللهم قنا شر ذلك.
آمين. فالقبقب البطن، والذبذب الفرج، واللقلق اللسان. وهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق. وورد: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وورد: من كف لسانه ستر الله عورته. قال مجاهد رحمه الله تعالى: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة في سبيل الله تعالى: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر. ولا تتكلم فيما يعنيك،
ولا تتكلم
فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه فوضعه في غير موضعه فعنت. ثم ذكر بقيتها.
في التعليق عندكم ذكر بقية الحديث: ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. اقرأ.
وقال إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان له فيه خير تكلم وإلا سكت. والفاجر إنما يرسل لسانه رسلا رسلا. وقال عمرو بن دينار: تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، فقال عليه الصلاة والسلام: كم دون لسانك من باب؟ قال: شفتاي وأسناني. فقال: أما كان في ذلك ما يرد كلامك؟ ومن آفات اللسان المراء والجدال. فعن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل. وقال أيضا صلى الله تعالى عليه وسلم ما يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. قال حجة الإسلام رحمه الله ونفعنا به: المراء الطعن والاعتراض في كلام الغير بإظهار خلل فيه من جهة اللفظ أو المعنى أو في قصد المتكلم، إما من جهة النظم والترتيب أو النحو أو اللغة. والمجادلة عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه والقدح في كلامه، والمراء والجدال من المعاصي القبيحة، لأن أذى المسلم شديد التحريم، إذ ورد فيه وعيد شديد، ولا نجاة منه إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لو سكت.
كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، ولقد يجلس في بعض المجالس ويتحدث من حوله فينصت إليهم ويسمعون، ويكون أكثر مجلسه الصمت صلى الله عليه وسلم. المراء الاعتراض على كلام الغير، إما من جهة اللفظ والمعنى، أو تقول هذا قصده كذا هذا قصده كذا، كعادة أهل الأغراض والسياسات والغساسات يتحكمون في قصد الناس. يقول كلام كذا لكن هذا قصده ما هو طيب، وهذا الكلام كذا لكن قصده كذا وكذا، وقده حاكم على الجسود، وهذا معترض على الكلام من جهة العربية من جهة كلمة من جهة، وهكذا. كان بعض أهل الصلاح والخير موصوف بتربية المريدين وتزكية نفوسهم، فقصدوا بعض الناس لما رأى الناس يثنون عليه من أهل العلم، فدخل سمعوا ينشد البيت يقول يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس، هو قال لشر الناس إن لم تعفو عني. فقال هذا الذي وصل إيه خابت سفرتنا، أن تعب نفسنا جينا بنزور هذا الشيخ ما حتى يعرف العربية، سواء شر مضاف الناس مضاف إليه مجرور مضاف تجعله كسرة، وقال شر الناس إن لم تعفو عني ورجع. فسمع ثناء الناس عليه كثير، قام يجتهد صلح له نية، قال استغفر الله، يمكن لفظه وزلت لسانه وكذا، لكن يمكن الشيخ على حال مع ربه وعلى تقوى وعلى، فرجع صلح نية وجازني مال. عاد الله وصل قال الشيخ يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، صلحه. فرح ذاك، لما فرح يا فلان قال ذهبت بك ضمة وجاءت بك كسرة، ضمة رمت بك وكسرة جاءت بك، أنت وقف الضمات والكسرات ما تدري إيش مع الناس ولا إيش الأشياء العظيمة الغالية التي تقصد ودراد. ذهبت بك ضمة وجاءت بك كسرة. لا إله إلا الله. كان بعض الشيوخ الصالحين في لسان لكنة، فجاءوا قصده بعض أهل العلم فصلوا معه، فرأوه في القراءة بعض اللحن بسبب لكنة لسانهم. بعد الصلاة قالوا لبعضهم البعض الشيخ لما حتى يتقن التلاوة ونحن تعبنا أنفسنا نجي نزوره، واستاذنوا يخرجون بعد المغرب إلى نهر عندهم قريب من البيت يغتسلون فيه، فخرجوا بينما هم يغتسلون خففوا ثيابهم وضعوها فوق ونزلوا يغتسلون في النهر، أقبل أسد، والأسد كبير، شوفوا الأسد يمشي يقرب منهم إلى أن جاء عند الثياب وجلس فوقها. والجماعة وسط النهر كل واحد يشوف الثاني وما يتكلمون ولا يتحركون، فزعنين يدخل عليهم يهجم وخايفين إذا حد طلع منهم يمسكوه ويفترسه
فبقوا لا يقدرون يتحركون ولا يسبحون محلهم ولا يخرجون مدة. فأقبل الشيخ جاء حصل الجماعة في النهر تعبانين فزعانين والأسد فوق الثياب، فجاء إلى عند رأس الأسد أمسك بأذنه قال يا أبا الحارث لا تتعرض لأضيافنا، رفعوا كأنه ضانه أنه جاء فمشى قال همشنا مشى راح قال يطلعوا ما لكم. قاموا طلعوا بس ثيابهم متعجبين قالوا شيخ ما يفزع من الأسد ولا أسد فزع منه ويسمع كلامه وسخره الله له كيف. فبدأوا بقوا متعجبين يلا يلبسوا ثياب طلعوا للبيت قال ما عليكم أثر عجب؟ قالوا سبحان الله أين ربنا سخر لك الأسد وأقدرك عليه؟ قال أحسنتم الظاهر فخفتم الأسد وأحسن الباطن فخافنا الأسد. قال أصل أحسن باطننا ففزع منا الأسد وأنتم أحسنتم الظاهر عندكم قراءة أحسن مني تقرأوا زواء روحوا قففوا الأسد ما فزع منكم فزعتم منه أنتم. لا إله إلا الله القوي المجيد. الاعتراض على كلام الغير والجدال، الجدال قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه والقدح في كلامه. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لذا ليس من داب الصالحين الجدال. وإذا احتاجوا إلى البيان وإذا احتاجوا إلى إقامة الحجة أقاموها وأعرضوا عن المراء والجدال. ويشتغل أرباب البدع بنهم المجادلة والنيل من الآخرين وسب الأحياء والميتين إلى غير ذلك، وهو مظهر من مظاهر الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. نعم. وقد طلع شيخنا الحبيب إبراهيم عليه رحمة الله تعالى ومعه الحجج والوثائق في أرض كبيرة كانت من أملاكه سطى عليها بعض الناس، فأراد أن يقدم عند القاضي بتريم من أجل يستخرج حقه. فدخل إلى مسجد باب طينة ووجد الحبيب عبد الله الشاطري عند في المسجد، فلما كان مقبل عليه قال يا إبراهيم من نازعك في دينك فنازعه، ومن نازعك في دنياك فألقها في نحره. قال لبيك ونفسح، رجع بالخطوط معه والوثائق وردها إلى مكانها وما نازعهم أبدا تركها لهم. قال في آخر عمره عليه رحمة الله قال لي ومن يوم تركتها ما قصر الله على شيء وأنا في حال طيب وأغناني من حيث لا أحتسب. كرو.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن آفات اللسان الخصومة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع. وقال ما خاصم خصومة قط ورع في الدين، ولو لم يكن في الخصومة إلا أنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتشوش الخاطر لكفى. فالخصومة مبدأ كل شر في الدنيا وفي الدين والدنيا. كيف وقد فات المخاصم والمماري والمجادل الثواب الجزيل الوارد لمن أطاب الكلام، إذ قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وورد يمكنكم من دخول الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. ومن آفات اللسان القبيحة اللعن والسب والدعاء بالشر ولو لحيوان. فعن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان، وعنه عليه الصلاة والسلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وعنه عليه الصلاة والسلام المتسابان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران، وورد من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله.
ومن آفات اللسان كثرة المزاح والإفراط فيه.
لعن المؤمن كقتله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بذلك مضى الأخيار والصالحون. دخل بعضهم بعض أبناء سيدنا الحسن مع أبيه إلى بعض المساجد، فوجد سفيها في المسجد يتكلم ويلعن سادتنا الحسن وآل البيت. وسيدنا الحسن دخل المسجد وهذا يتكلم بكلام خبيث، فاشتغل بصلاته وملتفت، فقال له ولده: يا أبي، ألا ترى ما يقول هذا؟ قال: قد سمعت يا بني. قال: ألا ترد عليه؟ قال: متى عهدت أباك سبابا؟ قال: أنا رباني محمد، تربيت في حجر ما علمني السباب ولا الرد القبيح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: متى عهدت أباك سبابا؟ فلما توفي سيدنا الحسن وقبر في المدينة المنورة في بقيع الغرقد، جاء بعض الأمراء فأثنى عليه أمام سيدنا الحسين، فتعجب سيدنا الحسين قال: أنت تقول يوم كذا وقد كنت تعمل وتعمل مع تودي في حياتك تعمل؟ قال: نعم يا حسين، لكننا كنا نعمل كل ذلك مع مثل هذا الجبل، أترى هذا الجبل؟ قال: نعم. قال: لقد كان أخوك مثل هذا الجبل ما يتأثر بشيء. قال: نعامل بالسوء بالحسنى لكنه جبل. هكذا تربية المصطفى وتربية الزهرة وتربية سيدنا علي بن أبي طالب عليهم رضوان ربنا الأكبر، جمعنا الله بهم في أعلى الجنة وهو راض عنا. ليس المؤمن باللعان ولا الطعن ولا الفاحش البذيء. وترى فرق البدع من العهد الأول إلى عهدنا مبتلون بالسباب، يحبون السب، يسبون الأحياء والأموات، ولا يخلون علماء ولا عوام ولا صغار ولا أخوة، يسبون يسبون يسبون، لما يصل بعضهم لا عند الصحابة ويصل بعضهم والعياذ بالله تعالى إلى تشبيه ربنا بخلقه حتى، ويحقرون المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون فضله. فيا رب اكفنا شر الزيغ والضلال، ثبتنا على ما تحب منا في الأقوال والأفعال يا أرحم الراحمين. اقرأ.
ومن آفات اللسان كثرة المزاح والإفراط فيه والمداومة عليه وعلى الضحك، ويأتي الكلام عليه قريبا. ومن آفات اللسان إفشاء السر والاستهزاء والسخرية. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وعنه عليه الصلاة والسلام: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى الجنة، فيقال: هلما هلما، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه. الحديث. وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.
كما أن بعض أهل الحيل الذي يستعملون الحيل في المعاملات لتصح معاملاتهم بالباطل، ويقولون يعتمدون بعد يقول: نحن قلنا كذا، نحن فعلنا كذا، يستندون إما على فقرة من القانون ولا على شيء، وهم غالطين مكارين للناس، يوضعون وسط قدور في النار فتغلى عليهم، ويصيحون يقول: نحن ما أغليناكم، نحن إلا حرقنا القدور، ما حطينا النار في القدور، فيكم ماشي أنتم، ما حطيناكم جزاء وفاق أولا. وهذا كذلك صاحب السخرية والاستهزاء بالناس، يقول: بتفضل الجنة قدامك، يقول: يجي لها بيت، قفلوا الباب، يقول: رجع ما كنا منها، يقول: واستهزاء مثل إيش؟ وليش تسخر بعبادنا؟ ليش تستهزي بخلقنا؟ نعوذ بالله من غضب الله. ابن آدم ضعيف يصلح لنفسه بالهاوي ومشاكل وما يدري بالعاقبة بعدين المصير. جبار السماوات والأرض قدامك، بتروح فين أنت؟ بتضحك على من؟ تظنهم عباده بس قدامك بلا رب لهم؟ معهم رب يخرج منك مقدار الذرة من حقوقهم ما بيغليها. روح دور لك خلق ما لهم رب ضحك عليهم، ما منين تجيبهم؟ أما الخلق اللي معهم رب قوي متين جبار حكم عدل، انتبه لنفسك إذا بتلعب معهم بتعاملهم، انتبه لنفسك، الرب هم بيأخذ حقهم بعد. ها، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ربه يغار عليه إن كانوا كافر.
ما يرضى حد يظلمه، من قال لك تظلمه؟ كل شيء بمقدار ومقياس وبميزان. لا، فكيف بالمسلم؟ لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على حسن الأدب.
ومن آفات اللسان المدح، أما الذم فهو الغيبة والوقيعة، ويأتي الكلام فيهما. وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمررت الموسى على حلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: لمن مدح رجلا عقرت الرجل عقرك الله. وقال عمر رضي الله عنه: المدح هو الذبح. وورد: احثوا في وجوه المداحين التراب.
وذلك الذين يمدح من أجل الغرض، ومن أجل كسب الدنيا، ومن أجل قضاء حاجاتهم، ومن أجل المداهنة في الدين إلى غير ذلك. والممدوح يختلف، فهناك آفات في المدح للمادح والممدوح. والمدح المجازف فيه والمتجرى به، والذي يقول فيه صاحبه ما لا يتيقن على خطر على قائله. والممدوح إن كان من الذين يغترون بما يقال فيهم ويركنون إليه فهو المذبوح بذلك المدح، وهو الذي يؤثر فيه سكين المدح فيقتله. وإن كان من أرباب الأدب مع الله والخشية من الله فما يزيده المدح إلا خوفا وتواضعا وإنابة وخشية وزيادة إيمان. وبذلك تجمع بين أحاديث النهي عن المدح، وبين مدح صلى الله عليه وسلم للطوائف، وبين سماعه المدح لطوائف أيضا من المؤمنين والصالحين والأخيار، وبين ما علمنا من ذكر مناقب الأخيار ومحاسنهم، وعلمنا القرآن ذلك. فصار الأمر يتوقف على حال الممدوح وحال المادح. المادح لا يجوز له أن يقول ما لا يعلم، ولا أن يتطاول، ولا أن ينسب إلى شيء يعلم أنه ليس فيه، ولا يجازف، ولا يتكلم إلا بحق، ولا يكون له غرض حامل على ذلك قضاء حاجة، ولا نيل مراد تافه، ولا شيء من الأغراض. والممدوح عليه أن يعلم أن القول قول الله، قول الله. شيخنا الحبيب بكر بن عبد الله الحبشي عليه رحمة الله مرة أخذ بعضهم وصية من وصاياه وطبعها وقال فيها لمؤلفه: العبد المحض الخالص. فقال في بعض كلامه: وقد اجترى علينا من طبع لنا وصية وصفنا فيها بالعبد المحض الخالص. وهذا الوصف إنما يطلق على رسول الله وعلى كم ورثته. قال: وليس الخافض الرافع إلا الله، وما أوصاف العباد إلا عن توهمات أو ظنون جميلات. وصف العباد عن توهمات أو ظنون جميلات، توهم منه أو ظن جميل. باقي القول قول الله، الرافع الخافض الله تبارك وتعالى. فرفع اسمنا المخفوض الناقص ووصفنا فيها بالعبد المحض الخالص. وليس الرافع الخافض إلا الله، وما أوصاف العباد إلا عن توهمات أو ظنون جميلات. نعم. ثم بعد ذلك يأتي الميزان فيما كان ما يراد بالتقويم والإصلاح من الملاحظات التي تحصل إما بين الإخوان أو مع بين الأساتذة والإخوان، أو بين المكلفين بإقامة تصحيح للقراءة أو تصحيح للكلمات أو تعويد على الخطاب أو ما إلى ذلك، والتنبيهات على ذلك. هذا شان يأتي لا للتشفي ولا باحتقار ولا بسوذا، ويأتي بالنية الصالحة والأسلوب الحسن، وليس هذا مما نحن فيه. كذلك ليست مناظرات العلماء الصالحين المخلصين إلا سعيا وراء الهدى وإظهار الحق. قال سيدنا الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه. ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون عليه من الله رعاية وحفظ وتسديد. فهكذا تكون تلك المناظرات الخالصة
وكذلك المناقشات الطيبة، وكذلك إيضاح الحجج والبراهين لعموم المسلمين وللرد عن أصناف الضالين والمجترئين بحدود وقيود وضوابط يعرفها أهلها، وليس ذلك من شغل العامة بين المسلمين. فكل واحد بيناقش في المسائل الدقيقة وفي الأدلة وفي ردها، هذا مما يستجر أهل البدع إليه عامة المسلمين، بل يجرئونهم على أن أحدهم يقرأ كتاب واحد وإلا يسمع شريط واحد ويقع أكبر مجادل في العالم، ممكن أو لا، ويقع أكبر مفتي في العالم، يقع أكبر شيخ في العالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهاد. في الدم ممنوع دم المسلم حاضر أو غايب، وتنبيهه على عيبه بالانفراد هو المشروع. وأما المدح فسواء كان فيه المدح أو لا، إن لم يكن فيه فهو كذب خالص وهو حرام، وإن كان فيه فيختلف باختلاف الأحوال والدافع لذلك والناتج عنه، ماذا ينتج عن ذلك. فمن ما كان يحتاج، حتى الصبيان والنساء يحتاجون إلى بعض المدح في الحال المعين الذي لا يكسبهم عجب ويشجعهم على البقاء على الصفات الحسنة أو تثبيتها أو مزاولة الأعمال الطيبة. فكل شيء بمقدار يعطى، وإذا جاوز الشيء حده رجع إلى ضده، رجع إلى ضده. وكل واحد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. اللهم ثبتنا وارعنا. ولو كان واحد يشتغل بسب الشيطان كل يوم في اليوم 1000 مرة، ولو قلت لا إله إلا الله مرة واحدة أفضل لك وأفود لك وأنور لقلبك من هذا كله. وإلا تصلح لنا كما بعض الناس قال إيه، لا تسب الشيطان في العلانية وتطيعه في السر، قال يسبه في العلانية يمدحه في السر يطيعه ينقدر عجيب، بدل هذا السب كنت ساكت تسبه، إذا خاطبك بسوء لا تطيعه، هذا أحسن لنا من تقعد تسبه أو لا. وسب أي واحد يستحق السب، مثلا أبو جهل ولا أبو لهب ولا يستحقون السب، فهل يصلح لي ورد كل يوم سبهم 10 مرات 50 مرة؟ إيش استفيد من هذا؟ خلنا أقرأ لي آيات، أقرأ أحاديث، وسبح أحمد وكبر تبنى لي قصور في الجنة وأشجار، وإيش فائدة من هذا السب أبو جهل؟ ابعد عن طريقهم ولا تمشي معهم، هذا أفضل لك وخير. وإذا أردت النطق بالقبيح فاجعل محله المليح، خير لك أنت بعد من ذا، وخير لك كلمة بتخرجها، بدل ما تخرجها سيئة خرجها مليحة وانتهينا وحصلت ثواب. يا موفق يا مثبت يا أرحم الراحمين.
الحمد لله الواحد الأحد القبول وفران وصلح كل شان وارتقى على مكان وصلح شان لنا ولكم ولأهل الإسلام والإيمان، تحويل أحوالنا وأحوالهم إلى أحسن الأحوال، واستعمال ألسنتنا في أحب ما يكون من التلفظ وأعلى ما يكون من القول، وأرضاه للرب وللرسول صلى الله عليه وسلم. جعل حظنا وافر من النطق بالقرآن، ومن النطق بالسنة الشريفة، ومن النطق بالذكر لله، ومن النطق بكلام المقربين عند الله، ومن النطق بالحكمة، ومن النطق بالأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وبالصدقة وبنية الصلاح، شأننا وشأنكم وشأن أهل لا إله إلا الله. الهام رشد ما مسعود الختم بأكمل الحسنى بلطف وعافية.